بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة الفقهية العلمية المباركة التي بدأها بعنوان أحكام السجود، ولا زال يحدثنا فضيلة الشيخ عن أحكام سجود السهو. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. كلمك يا شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع هذه السلسلة العلمية الفقهية التي هي بعنوان أحكام السجود، ولا زلت معكم في سجود السهو. وسجود السهو كما تعلمون إما بسبب يكون له أسباب، وأسبابه ثلاثة: إما بسبب النقص في الصلاة، وإما بسبب الزيادة، وإما بسبب الشك. والنقص قد يكون في الأركان، أو قد يكون في الواجبات، أو قد يكون في السنن. ومضى الكلام عن النقص في الأركان والواجبات، واليوم إن شاء الله أتحدث عن النقص في سنن الصلاة. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في سنن الصلاة، هل فيها سجود سهو أم ليس فيها سجود سهو. وسنن الصلاة هي التي إذا فعلها المصلي يؤجر ويكون متبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تركها تصح صلاته، لكن الأفضل أن يفعلها وأن لا يتركها عمدا، وأن يتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا الذي تفعله سنة أم واجب، وإنما كانوا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في كل هديه، أو في هديه كله في الصلاة، يفعلون كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وهذه التقسيمات أتت بعد ذلك من الفقهاء من خلال الاستقراء لنصوص الشرع وإعمال القواعد العلمية. وهذا المطلوب هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى كما علمه ربه تعالى، وقال خذوا عني، أو قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلى وعلمنا الصلاة وصفة الصلاة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام. والصلاة أمرها عظيم، فرضت في السماوات لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، وجاء جبريل بعد ذلك وعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي كل صلاة في وقتها. ولذلك نحافظ عليها بأركانها وواجباتها وسننها. وسنن الصلاة كثيرة، منها مثلا التعوذ، دعاء الاستفتاح، التعوذ للصلاة، كذلك قراءة سورة بعد الفاتحة، الجهر أو الإسرار أو الإخفات في الصلاة السرية والجهر في الصلاة الجهرية، أيضا ما زاد على 3 تسبيحات أو على تسبيحة واحدة في السجود أو في الركوع، كذلك قول سمع الله لمن حمده والذكر بعد الركوع. فالواجب مثل هذه السنن، وكذلك هناك سنن فعلية، سنن قولية وسنن فعلية. سنن فعلية مثل ما ذكرت لكم بعضها الآن، والسنن القولية عفوا التي ذكرتها لكم قبل قليل. السنن الفعلية كذلك من سنن الصلاة مثل رفع اليدين عند التكبير، تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين عند الانتقال للركوع، ورفع اليدين عند الرفع من الركوع، ورفع اليدين عند القيام من التشهد الأول، وكذلك وضع اليدين على الصدر أو على الركبتين، وكذلك أيضا وضع اليد حذو المنكبين أو الأذنين في السجود وهكذا، أو الافتراش بين السجدتين، أو التورك في التشهد الأخير الثاني في الصلاة الثلاثية والرباعية. مثل هذه السنن، والإشارة بالسبابة في التشهد، مثل هذه أمثلة على السنن، مثل جلسة الاستراحة كذلك. فهذه السنن تسمى سنن فعلية. فالسنن قولية وسنن فعلية، وبعض الفقهاء يسميها سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة، يقسمونها قسمين، وهكذا الفقهاء لهم تسميات أو سنن، بعض يسميها الأبعاض وغير الأبعاض. فهذه الأبعاض أو الهيئات، فهذه تسميات عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في المذاهب الأربعة الفقهية المعتمدة. واختلف طبعا العلماء هل إذا ترك المصلي سنة يسجد للسهو أم لا. أولا لا بد ننتبه إلى مسألة مهمة، أن يكون المصلي محافظا على السنن، بعد ذلك لنبحث مسألة ترك السنة. فالمصلي يحافظ على هذه السنن، والفقهاء اختلفوا في مسألة سجود السهو لترك السنة، من ترك سنة سهوا. فبعض العلماء يقسمها كما أخبرتكم إلى سنن مؤكدة فقالوا يسجد للسهو، سنن غير مؤكدة وقالوا أيضا لا يسجد لها، وبعض الفقهاء يقسمها إلى سنن أقوال وسنن أفعال، فيرون سجود السهو عند نقص سنن الأقوال، أما سنن الأفعال فلا يشرع السجود لها. لكن الصحيح أن المصلي إذا كان يحافظ على السنن في الصلاة ونسي أو سهى عن سنة، فحينئذ يشرع له أو يجوز له أن يسجد للسهو، أن يسجد للسهو. فلا، وهذا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان. ولذلك بعض الفقهاء لا يفرق، من المحققين من الفقهاء لا يفرق بين المسنون والمندوب، ويرون أنه يسجد للسهو لمن ترك السنة كمن ترك واجبا ولا فرق. ولكن الحمد لله السنة دلت على أنه يشرع سجود السهو، فعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان، وهو حديث حسن إن شاء الله يصح الاعتماد عليه لمن كان اعتاد السنن. فمثلا لو أن الإنسان اعتاد أن يرفع يديه عند الرفع من الركوع فسهى ونسي، شرع له أن يسجد للسهو، وإن لم يسجد فلا شيء عليه لأنه ترك السنة، ترك سنة، فإن سجد فلا بأس. ولكن هذا كما أخبرتكم الأفضل أن يكون لمن اعتاد أن يفعل هذه السنن، أو من يرى ويعتقد أنها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها سهوا فيجبرها بسجود السهو. أما إن تركها وهو لا يعتقد سنيتها أو لم يكن اعتاده، إذا لم يسجد للسهو فلا شيء عليه. فالأمر في مسألة السنة أهون ولله الحمد من موضوع الأركان والواجبات. المسألة الثانية في هذا اللقاء، وهو السبب الثاني من أسباب سجود السهو. السبب الأول كما أخبرتكم النقص، والنقص يكون في الواجبات وفي الأركان وفي كذلك السنن. أما الزيادة وهي السبب الثاني من أسباب سجود السهو، فالمصلي إذا نقص في صلاته يصحح هذا النقص بسجود السهو، وكذلك إذا زاد في صلاته يصحح في سجود السهو، بيصحح الزيادة بسجود السهو مع تفصيل إن شاء الله سيأتي. وكذلك إذا شك في الصلاة فأيضا يصحح هذا الشك بسجود السهو ليرغم الشيطان. فالسبب الثاني من أسباب سجود السهو الزيادة، أن يزيد المصلي في صلاته، أن يزيد المصلي في صلاته. والزيادة في الصلاة بشكل عام تنقسم إلى قسمين، زيادة في الأقوال وزيادة في الأفعال. يزيد المصلي قد يزيد في أقواله وقد يزيد كذلك في الأفعال، فلينتبه المصلي لهذا. فالزيادة إما أن تحدث في الأقوال وإما أن تحدث في الأفعال. الأول، النوع الأول من الزيادة في الصلاة، وهي الزيادة في الأقوال. الزيادة في الأقوال هذه تكون على نوعين. النوع الأول أن يزيد في الصلاة أو أن يزيد في الأقوال ما هو من جنس الصلاة، والنوع الثاني قد يزيد في الأقوال مما هو ليس من جنس الصلاة. فالنوع الأول أن يزيد في الصلاة في الأقوال ما هو من جنس الصلاة. أنتم تعرفون أن القراءة من جنس الصلاة في الصلاة، لكنها تكون في حالة القيام، فقد يسهو المصلي ويقرأ وهو راكع، أو يقرأ وهو ساجد، أو يقرأ وهو في التشهد، أو يتشهد بين السجدتين وليس هناك تشهد فينسى يسهو، فلما يرفع من السجود الأول وهو جالس بين السجدتين بدل أن يقول دعاء الرفع من الركوع رب اغفر لي وارحمني مثلا إلى آخره، يقول يبدأ بالتشهد التحيات لله. فهذا زاد في الصلاة، لكنها زيادة من جنس الصلاة. لماذا هي من جنس الصلاة؟ لأن هذه الأذكار مشروعة في الصلاة، ولكنها لكل واحدة منها موضع مخصوص. وعندما يسهو المصلي ويأتي بالذكر في غير موضعه فقد زاد قولا في غير موضعه، لكن هو من جنس الصلاة. فهل في هذا سجود سهو أم ليس فيه سجود سهو؟ الفقهاء رحمهم الله اختلفوا، ولا يسع الوقت لذكر الخلاف، لكن القول الصحيح أن المصلي إذا زاد قولا من جنس الصلاة، من جنس أقوال الصلاة، فيشرع له سجود السهو، يشرع له سجود السهو، يعني يسجد للسهو إذا زاد زيادة من جنس الصلاة. ولماذا يسجد، أو ما الدليل؟ الدليل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فهذا عام لكل نسيان سواء كان بنقص أو زيادة. ولا شك أن الذي ينسى ويزيد من جنس الصلاة هذا قد زاد، يشمل الحديث إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. إذن المصلي مثلا لو وهو يعني راكع قرأ الفاتحة أو قرأ أي سورة وهو سهو تذكر أنه راكع، فحينئذ يجبر هذا الخطأ بسجدتي السهو. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان. وأيضا من الأدلة أن المصلي مطلوب له أن يخشع في صلاته وأن لا يسهو، وأن يأتي بالأذكار في مكانها الصحيح، في كل ذكر في مكانه، لأن الصلاة شرعت توقيفية. فإذا سهى وذكر زيادة من جنس الصلاة في غير موضعها، فهنا غير شعائر الصلاة، غير هيئة الصلاة التي شرعت. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ القرآن في السجود، فلو سهل المصلي وقرأ القرآن في السجود هل أتى بالصلاة على الهيئة التي شرعت فيها؟ الجواب لا. إذن غير شريعة الصلاة أو هيئة الصلاة، فهنا لا بد أن يجبر هذا التغيير بسجود السهو كما لو ترك التشهد الأول. هذا هو التفصيل في الزيادة في إذا كانت من جنس الصلاة، ونكمل إن شاء الله التفصيل في الزيادة في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، والرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر رقم 6688، يقول فضل الشيخ ما الحكمة في، يقول فضل الشيخ في سورة الكهف وردت قصة قتل النفس، فيقول فضل الشيخ ما الحكمة من قتل النفس، قتل النفس في سورة الكهف، ويقول مع أن الله عز وجل حرم القتل.
صحيح أن الله عز وجل حرم القتل، لكنها هنا أيضا كان قتل هذا الغلام بأمر من الله عز وجل، لأن الخضر على القول الصحيح هو نبي، نبي من الأنبياء عليه السلام، ولم يكن يفعل ذلك إلا بوحي من الله، ولذلك امتثل لأمر الله بقتل الغلام. وبين الله عز وجل الحكمة في ذلك في سورة الكهف، بين لماذا أوحى الله إلى الخضر، لأن أبواه مؤمنين، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، مثل ما أمر الله اسماء إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل اختبارا لإيمانه، وثم فداه بذبح عظيم. فالله يأمر الأنبياء، فما يأمر الله به حينئذ لا يكون محرما ولا منكرا، بل يكون عين الحكمة وعين العدل. فهذا الغلام أبواه مؤمنين، وهو لم يكن على الصراط المستقيم، ولا كان ولدا بارا، بل كان متعبا، والله عز وجل أراد أن يبدلهما خيرا منه، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه، خيرا منه من حيث الإيمان، من حيث أيضا تزكية النفس، ومن حيث البر. وهذا فيه حماية للأبوين من كل ابن عاق يتعبهما ويؤذيهما، فهذا يخشى عليه من أن يعاقبه الله عز وجل، حماية للأبوين المؤمنين. هذا من الحكمة التي نستفيدها من الآية، وكذلك من الحكم التي نستفيدها من الآية أن قدر الله عز وجل وإن كان في ظاهره يبدو لنا القسوة أو الشر، لكن هو رحمة في باطنه وفي حقيقته، لكن عقولنا القاصرة لا تدرك رحمة الله وسعة رحمته وحكمته وعلمه في القدر. فقتل هذا الغلام بأمر من الله على يد الخضر فيه ما فيه من القسوة أو الشر، لكن في الحقيقة هو رحمة وخير، فأقدار الله كلها خير. وهذا يبين لك حتى في واقع الحياة، أحيانا الإنسان ينظر إلى العالم من حوله، نساء تموت أو أطفال يموتون، يقول معقول يحصل هذا، أو طفل يمرض مرض شديد أو يموت الطفل بمرض خطير مثلا، فيقول الإنسان ينظر هل الطفل هذا يعاقب بمثل هذا؟ الجواب: هذا لا تدركه العقول، هذا فيه حكمة الله عز وجل وفيه القدر، فقدر الله كله خير وقضاءه كله خير، فلا يعلم الإنسان مثلا ما الحكمة من وراء هذا، قد تظهر وقد لا تظهر، لكن المطلوب تسليم القضاء والقدر، التسليم عفوا للقضاء والقدر، وأن يستسلم العقل أمام القضاء والقدر. ولذلك موسى عليه السلام استنكر قتل الغلام، لماذا؟ لأنه لم يصله ما وصل إلى الخضر من الوحي ومن الحكمة، فلما عرف الحكمة بعد ذلك استسلم للخضر وسلم الأمر، لأن عرف حكمة الله ورحمته في هذا الأمر. وهكذا يا أخوان، كل ما نرى من الأقدار التي تجري على الناس، سواء كان على الضعاف أو على الأطفال أو على الكبار أو على طائفة من الناس، فحينئذ نعلم أن رحمة الله واسعة وأن هذا هو قضاء الله وقدر، ولكن لن نستطيع أن ندرك بعقولنا عمق القضاء والقدر لأن علمنا محدود. أما علم الله فأزلي أبدي، علم عظيم لا حدود له في علمه وفي سبحانه وتعالى إحاطته بالأمور. هذا هو الحكمة التي تظهر من الآية، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
ألو،
تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، السؤال الأول بخصوص صيام الاثنين والخميس.
نعم.
سؤال الشيخ، شو هو يعني ثواب صيام الاثنين والخميس؟
إن شاء الله.
من أسباب البركة في العمر مثلا وفي العمل وفي هذه الأمور، يعني أفضل أو فضل صيام اليومين هذين؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، شو فضل صلاة الفجر والمحافظة عليه؟ السؤال الثالث شيخ، في موضوع مهم يمكن كلنا نواجهه، اللي هو يعني في بيئة العمل كيف نظهر حسن الأخلاق في بيئة العمل مع الزملاء؟ يعني في العمل تصير أمور كثيرة، تصير مشاحنات وتصير خلافات وتصير أشياء وايد، فكيف المسلم أو والموظف المسلم يعني بشكل خاص يعني يلتزم بحسن الخلق في العمل؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نجيب الشيخ، يقول فضل الشيخ محمد: ما ثواب صيام الاثنين والخميس؟
الثواب أولا من حيث العموم، من حيث العموم فإن الصوم أجره عظيم عند الله، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار وبين وجهه 70 خريفا، أي 70 سنة. فالصوم من الأسباب التي تبعد الإنسان عن النار أو تحميه من دخول النار. وأيضا من الفضائل أن الصوم كفارة للذنوب، يكفر الله بها الخطايا والذنوب. وأيضا من الفوائد أن الصوم لله وأجره عند الله، فلا يعلمه إلا الله. أما من حيث الخميس، فالأعمال تعرض على الله في هذا اليوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويحب أن يعرض عمله وهو صائم، وكان يصوم الاثنين لأن هذا يوم ولد فيه، فهو بمثابة شكر لله سبحانه وتعالى على هذا اليوم. فلذلك من استطاع أن يصوم هذين اليومين اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل ذلك، وليتبع هدي النبي وسنته عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا فهد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أتمنى أخوي ممكن أسأل شيخ.
نعم تفضل شيخ، يسمعك.
شوف، بالنسبة عندي يعني أهلي وأصدقائي توقفوني على الشغل في البنوك، يعني يقولي الأفضل أنك تشتغل في بنك تجاري ربوي، الأفضل أنك تشتغل في بنك إسلامي. بس أنا يعني في نفسي يعني لما حاسس أن البنك الوطني أو البنك الحكومي هذا يعني بنك أشوفه في نظري وفي نفسيتي أنه حلال ونفسيتي مرتاحة أنه أوكي أنا أشتغل فيه، وما أشوف أنه حرام. في كثير مسلمين يشتغلون، فكيف تشتغلون في هذا الشيء؟ وخاصة أني أحس أنه أنا أشوف أنه ما في أي مشكلة.
إن شاء الله تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ. جزاك الله خير أخ فهد. نعم نعم، حياك الله. مكالمة؟ ابو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ اسحاق ودكتور عبد الله.
الله يحفظك ابو عبد الله.
اهلا وسهلا. السلام.
الله يجزيكم خير. عندي ثلاثة اسئله بخصوص عن صلاه الجنازه. اليوم انا الحمد لله احرص على حضور صلاه الجنازه في الشارجه، فلاحظت اليوم ثلاث اشياء يعني ممكن عنهم يعني على الخفيف.
تفضل تفضل.
اول شيء التكبيرات، عقب كل تكبيره طبعا نحن نكبر نص ايدينا، في بعضهم لا على نفس التكبيره الوحده يكبر يعني الاربع تكبيرات يعني ما يرفع ايديه، نحن نرفع ايدينا مثل الله اكبر ونرد مره ثانيه بعد تكبيره ثانيه وثالثه ورابعه وهكذا.
ايش
تسوي؟ هذا واحد. السؤال الثاني تبغي انت شيخ، ليش الاصطفاف الصفوف؟ يعني في صف مثلا غير مكملين او اربع خمس صفوف غير مكملين، يعني مش في صلاه الفرض مثلا الصفوف لازم تكون مكمله. فهمت علي شيخ؟
نعم نعم.
او سؤال ثالث، لما يشيلون الجنازه ها في ناس تهلل وتدعي وتكبر، شو الحكم في هذا
فضيلة الشيخ؟ إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. حياك الله. نعم. نجي فضل الشيخ. بالنسبة لسؤال محمد، فضل صلاة الفجر.
نعم، صلاة الفجر لها فضل كبير، والآن لا يسع الوقت. الآن لا يسع الوقت لي طبعاً يعني أن نذكر كل الفضائل، لكن من فضلها ورد في السنة، من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فهو محفوظ إن شاء الله، وهو في حفظ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه يحميه ويكون إن شاء الله في أمان الله سبحانه وفي حفظه. فهذا مهم جدا أن يكون الإنسان في ذمة الله وفي حفظه. وأيضا أن هذه الصلاة يحضرها ملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، يطلب ينظرون أو يحضرون ويكتبون من حضر، ولذلك هي عظيمة عظيمة جدا هذه الصلاة، وهي دلالة أيضا على إيمان المؤمن، أن الذي يعني يترك النوم ولذيذ النوم ويقوم ليصلي الفجر دلالة على إيمان هذا الإنسان، لو لم يكن مؤمنا لما قام وترك النوم للصلاة، فهو يلبي النداء. والأجمل كما أخبرتكم، من صلى الصبح والفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني الضمان، وقيل الأمان، فهو في ضمان الله أو في يعني أمان الله وفي ضم حفظه. أيضا الله سبحانه وتعالى عبر عنها بالقرآن، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، لما يقرأ فيها من طول القراءة في صلاة الفجر، ومن صلاها وبعد ذلك جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين الشروق، فهذا له أجر عمرة تامة. وأيضا يصبح الإنسان فيها طيب النفس، من صلى الفجر في جماعة تجدون في يومه طيب النفس، مرتاح البال، يقبل على عمله براحة نفسية، في وجه شراق، في وجه راحة. ليش؟ لأنه قام ذكر الله، وقام ذكر الله وتوضأ وصلى السنة وصلى الفرض وأتى بالأذكار، فيستفتح يومه بانشراح صدر وبراحة نفس. وأيضا إن شاء الله الله عز وجل يوفقه في رزقه، تفتح له أبواب الرزق، تفتح له أبواب الخير. وأهم شيء أو من الأشياء المهمة، أدى الفرض الواجب في ذمته، فكان في ذمة الله أي في حفظ الله وفي أمانه طول يومه. هذا أمر عظيم أن تكون في ذمة الله وفي أمانه، يحميك الله من أعدائك، يحميك الله عز وجل من العين، يحميك الله عز وجل من أي عدو يتقصدك بشر أو سوء، حوادث السيارات، المصائب اللي تحلها الإنسان، يكون الإنسان في أمان الله وفي ذمته إن شاء الله إذا حافظ على هذه الصلاة، والله أعلم.
أيضا فضل الشيخ أبو محمد يقول، كيف نظهر حسن الأخلاق ويعني طيب المعاملة في بيئة العمل التي قد تكون، فضل الشيخ يقول، فيها ضغوطات وغيره؟
يعني الإنسان هنا أولا ينبغي أن يراعي العمل، يعني يحافظ عليه لأنه هو يأخذ عليه راتب، فيتقي الله فيما استطاع، يؤدي عمله بقدر استطاعته ووسعه حتى يعني يأخذ الرزق الحلال. وكذلك العمل أمانة ونصيحة لولاة الأمر، فكل من يعني أوكل له عمل أو وظيفة أو أوكل له مسؤولية فهذه من النصيحة للناس للأمة ولولاة الأمر، فليؤديها بأمانة وبإخلاص وبالصدق، وليبتعد عن أي شائبة أو شبهة أو محرم. الأمر الآخر، يبتعد عن التحريش بين الموظفين، ينقل كلام هذا لهذا ويفسد بين الأصدقاء في العمل ويفسد بين الأخوة في العمل ويتسبب في المشاجرة والشحنة، هذا خلق ذميم جدا. ومثل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات، أي الذي ينقل الكلام. أيضا ليبتعد عن الغيبة، يبتعد عن غيبة إخوانه وأصدقائه وتنقصهم. إذا كان عندك نصيحة وجهها، وجهها لزميلك، أو عندك ملاحظة وجه. الأمر الآخر التعاون، إذا كان أحد أصدقائه يحتاج إلى توضيح موضوع أو إلى أو أن يقوم مقامه، عنده ظرف معين، ابنه مريض، فليساعد إخوانه في الوظيفة وأصدقائه، لأنه سيأتي يوم هو أيضا سيحتاج. الأمر الثالث، يجتنب نقل الكلام إلى المسؤولين، يحرش على الموظفين وينقل الكلام ويغر قلب المسؤول والمدير على الموظفين ويتسبب في أذيتهم، في قد يكذب عليهم فيؤدي هذا إلى تأخير ترقياتهم أو إلى إضاعة حقوقهم، فليجتنب الإنسان مثل هذا التصرف. وهذا العمل لن يوصله إلى مكان، يعني في النهاية سيبوه هو بالخسران، فليجتنب مثل هذا التصرفات التي لا تفيد بل تضر الإنسان نفسه، ليتسلط على الناس وإعراض الناس. الله سبحانه وتعالى يسلط عليه من يفضحه ومن والعياذ بالله أيضا يؤذيه ومن يؤذيه. الإنسان بقدر الاستطاع في وظيفته فليبتعد عن الأذية وليبتعد عن الشر وليبتعد عن السوء، ولينتج وليعمل ما استطاع وليدي عمله بأمانة إخلاصا لله سبحانه وتعالى، ثم إخلاصا للناس وحقوق الناس، ثم إخلاصا لولاة الأمر الذين ولوه هذا المكان ووثقوا فيه. والله تعالى
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح ومن الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.